الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الأخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع بكين لمدة 25 عاما. هجمات بالصواريخ والمسيرات تطال قاعدة بلد في صلاح الدين وقاعدة للقوات التركية في نينوى. حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان أن هبة النقب كشفت عجز الاحتلال في حسم الصراع مع الفلسطينيين. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما، وأكد حسين أمير عبد اللهيان في تصريح بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقات الثنائية بين البلدين قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبيه. بدوره أكد وزير الخارجية الصيني على سياسة بكين المبدئية في دعم مواقف طهران بمباحثات فيينا، مشددا على ضرورة تقديم واشنطن تعويضات للجانب الإيراني بسبب انسحابها من الاتفاق النووي.
توافق کردیم که دو طرف
اتفقنا على إعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشامل بين البلدين والتي تبلغ مدتها 25 عاما، وعددنا الأساس للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي.
عاد رؤساء الوفود المفاوضة بمباحثات فيينا لإزالة الحظر عن إيران إلى عواصم بلدانهم بشكل مؤقت من أجل التشاور بخصوص المقترحات المقدمة، في حين تتواصل المفاوضات على مستوى الخبراء. وحسب مصادر مطلعة فإن فترة المشاورة ستستمر ليومين، كما أن عودة كبار المفاوضين لا تعني انتهاء الجولة الثامنة من المحادثات. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله بالوصول إلى اتفاق جيد وفي أقصر فترة زمنية ممكنة، مضيفا أن الأطراف الغربية قدمت وعود جيدة لكنها لم تقدم أي مبادرة على أرض الواقع. أفادت خلية الإعلام الحربي في العراق أن ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأكدت الخلية أن الهجوم تم إحباطه بعد اقتراب الطائرات من المحيط الجنوبي للقاعدة، مشيرا إلى تمكن القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية للمقر برصد المسيرات بالعين المجردة ثم استهدافها بالنيران. إلى ذلك تعرضت قاعدة زيليكان العسكرية التركية إلى هجوم صاروخي شمالي العراق. وحسب تقارير إعلامية فإن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في محيط القاعدة في محافظة نينوى دون الإشارة إلى حصول خسائر بشرية أو مادية. اعتبرت حركة حماس هبة أهالي منطقة النقب دليلا على عجز الكيان الصهيوني وأدواته الاستعمارية في حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني. متحدث باسم الحركة أوضح أن الوطنية الفلسطينية تسجل تقدما واضحا بكل ساحات النضال، مبينا أن المعركة مع الصهاينة متواصلة ولا يمكن أن تتوقف إلا بانتصار أصحاب الأرض الحقيقيين. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الاحتلال يسعى بكافة الوسائل لنهب الأرض وقتل الإنسان في القدس والنقب والضفة والأغوار، وتجددت المواجهات مع قوات الكيان الغاصب لليوم السادس على التوالي بقرية تل السبع بالنقب، احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما بلغ عدد المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات نحو 100 شخص. حول المواجهات المتواصلة لليوم السادس على التوالي بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في صحراء النقب، نتابع التقرير التالي.
محاولة جديدة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، واجه الاحتلال الإسرائيلي التظاهرات الشعبية في النقب تنديدا بأعمال التجريف للأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في قرية الأطرش. وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال عدد كبير من المشاركين في التظاهرات، واعتدت على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان. محللون فلسطينيون أكدوا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال فلسطين في عام 48 تمارس التطهير العرقي سواء بالقتل أو الطرد. وأضافوا أن سياسة التهجير القسري التي يتبعها كيان الاحتلال مع سكان النقب هي سلوك عنصري إسرائيلي ليست بالأمر الجديد، أوضحوا أن سياسة الإذلال والقمع والطرد والتهجير لا يمكن أن تقابل بالورود بل بالمواجهة. رئيس قسم العمليات السابق في جيش الاحتلال اللواء إسرائيل زيف أكد أن المواجهات المندلعة والأحداث التي وقعت في النقب تشبه ما حدث خلال الانتفاضة الأولى، وأضاف أنه يمكن القول أن هناك انتفاضة شعبية حقيقية في النقب. مواجهة النقب تهدد بقاء حكومة كيان الاحتلال المهلهلة أصلا، حيث من سيشرع رؤساء الائتلاف الحكومي في مفاوضات مع القائمة العربية الموحدة في مسعى لإيجاد حل للأزمة التي تهدد الحكومة. ولا تلتزم الكتلة الموحدة بالمشاركة في عمليات التصويت في الكنيسة الأسبوع المقبل ما دام لم يكن هناك نقاش جاد لتسوية الوضع القانوني للقرى البدوية غير المعترف بها. المراقبون أكدوا أن كل الظروف المحيطة بالفلسطينيين قد تجعل من قضية النقب بوابة لمواجهة مفتوحة محتملة قد تحدث مع الإسرائيليين، وأضافوا أن قضية النقب تعد من أفضل البوابات التي يمكن أن يستثمرها الفلسطينيون بشكل صحيح لإعادة قضيتهم العادلة إلى الواجهة. وأوضحوا أن الأوضاع في الضفة الغربية قد تكون بوابة للمواجهة أيضا، خصوصا في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمهامه الاستعمارية بشكل ممنهج من خلال بناء المزيد من المستوطنات وتصفية الفلسطينيين وشن حملات اعتقال شرسة ضدهم بشكل شبه يومي في الضفة. وأشار المراقبون إلى أن قطاع غزة يعيش هو الآخر فوق صفيح ساخن، ومؤشرات انفجاره كبيرة وكثيرة في ظل مواصلة الحصار الظالم الذي أثر بالسلب على كل مناحي الحياة فيه، وبالتالي فإن المواجهة والانفجار تحيطان بكيان الاحتلال من جميع الجهات.
قدمت فلسطين رسائل إلى الأمم المتحدة بشأن تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال الصهيوني من عمليات قتل للمدنيين العزل بالضفة المحتلة وصولا إلى انتهاكات ضد الأسرى. مندوب فلسطين لدى المنظمة الدولية رياض منصور أشار إلى استهداف الصهاينة للفلسطينيين من كافة الأعمار دون ملاحقة سلطات الكيان المتورطين بهذه التجاوزات قضائيا، ودعا منصور لدعم تمديد عمل المحكمة الجنائية الدولية بالأراضي الفلسطينية لدورة جديدة لمواجهة جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل. في هذا السياق أصيب فلسطينيان اثنان برصاص جنود الاحتلال، واعتقل سبعة آخرون بعد اقتحام قوة للكيان الصهيوني مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة المحتلة. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. البرلمان التونسي وأحزاب سياسية تستنكر اعتداءات قوات الأمن ضد المشاركين بتظاهرات ذكرى الثورة. صنعاء تؤكد أن سفينة روابي الإماراتية كانت تحمل أسلحة وإنها دخلت المياه الإقليمية اليمنية. الكرملين ينفي اتهامات أمريكية لروسيا بنشر عناصر في أوكرانيا لتنفيذ عملية تخريبية. وإلى التفاصيل، استنكر البرلمان التونسي وأحزاب سياسية الاعتداءات الوحشية للقوات الأمنية ضد المشاركين بتظاهرات ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي السابق. وطالبت رئاسة البرلمان بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين، مؤكدة أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله دستور البلاد. من جهتها قالت حملة مواطنون ضد الانقلاب إن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات ضد المتظاهرين دون احترام لحقوق الإنسان. وكانت الشرطة فرقت محتجين حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه، فيما رفعت الجموع المحتشدة شعارات تطالب بإنهاء الانقلاب وإجراءات الرئيس قيس سعيد. حول أوضاع الشارع التونسي في الذكرى 11 للثورة نتابع التقرير التالي.
اجتمعوا في ساحة 14 من جانفي وسط تونس بعد أن أغلق الأمن شارع الحبيب بورقيبة في وجوههم. أعداد من المتظاهرين خرجوا بدعوة من أحزاب وجمعيات معارضة رافعين شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، تمت مواجهتهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
اليوم الحقيقة يعني عسكرة الشوارع الاعتداء على المتظاهرين، على الصحفيين، يعني على المواطنين، يعني بشكل حقيقة كبير، ومحاولة اختطاف العميد كيلاني والاعتداء على المحامين.
أمن حاول يمنع التظاهرة متاعنا، اعتداء بالعنف على رفاقنا الحاضرين ومنهم حتى لمن العام متاعنا حمل همام اللي طاله النصيب من العنف، واستمرت معناها المواجهات والتدافع بيننا وبين قوات الأمن إلى حين مررنا عنوة.
قوة تدخل الأمني فرقت المتظاهرين إلى مجموعات وأدت إلى حالة إغماء واختناق، بينما تم اعتقال عدد من المتظاهرين وملاحقة أعداد أخرى في شوارع العاصمة والاعتداء عليهم مع استعمال مكثف للقنابل الصوتية.
هنا تم تدخل عنيف جدا الآن باستعمال الدراجات النارية، وتم يعني اعتداء على كثير من المتظاهرين رصدناه بشكل واضح، استعمال قنابل صوتية، استعمال غاز مسيل للدموع.
تم تقديم الإسعافات الأولية لبعض معناها المتظاهرين اللي كانت عندهم معناها إصابات خفيفة، الحمد لله ما سجلناش إصابات كبيرة، ما عدا 6 حالات كان عندهم حالات إغراء، تم تقديم الإسعافات على عين مكان.
إحياء ذكرى 14 من جانفي لهذا العام اتسم بحدة التعاطي الأمني مع التظاهرات بشكل غير مسبوق، وأكد أن البلاد بحاجة إلى رؤى جديدة لإخراجها من أزمتها.
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة تحتاج إلى رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية تحدد مستقبل تونس، وليس النظر إلى الماضي والنظر إلى القوى التي تجاوزها الشعب.
يزداد الوضع صعوبة في تونس مع تعمق الخلافات بين فرقاء البلد الواحد.
اللجوء إلى الحلول الأمنية في التعامل مع احتجاجات جزء من التونسيين في ذكرى الثورة لن يخدم مقولة السلطات بحماية الحقوق والحريات ولا صورتها أمام قوى خارجية تنظر بحذر إلى ما يحدث في تونس.
أكد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أن السفينة الإماراتية روابي والتي تشارك السعودية في عدوانها على اليمن دخلت المياه الإقليمية للبلاد خلافا للقانون الدولي. وفند حسين العزي المزاعم بأن هذه السفينة كانت محملة بالتمور أو ألعاب الأطفال، مبينا أنها كانت تنقل أسلحة لدعم جماعات المرتزقة. وردا على مجلس الأمن ذكر العزي أن ما ورد في بيان المنظمة الدولية لا يستندوا لقوانين سلامة الملاحة أو أمن السفن، معتبرا دور مجلس الأمن هو لتضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة. إلى ذلك، أعلنت القوات اليمنية تصديها لهجوم واسع لقوات ما يسمى بالعمالقة المدعومة من الإمارات في مديريتي حريب وعين في شبوة ومأرب شرقي البلاد. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أنه رغم الغطاء الجوي المكثف من قبل الطيران السعودي الإماراتي إلا أنها لم تحرز أي تقدم وتم تكبيدهم خسائر فادحة. المزيد في التقرير التالي.
معارك عنيفة تشهدها مناطق عين وحريب في محافظتي شبوة ومأرب شرقي البلاد. القوات اليمنية أعلنت تمكنها من التصدي لزحف واسع لقوات ما يسمى بالعمالقة المدعومة من الإمارات في مديريتي حريب وعين. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أنه رغم الغطاء الجوي المكثف من قبل الطيران السعودي الإماراتي إلا أنها لم تحرز أي تقدم، وتم تكبيدها خسائر فادحة، حيث تم تدمير وإعطاب مئات المدرعات ومقتل العديد من المرتزقة بينهم قيادات ألوية وكتائب خلال الساعة الماضية. وتداولت وسائل إعلام تابعة لمرتزقة الإمارات قائمة أولية بأسماء أكثر من 170 عنصرا من الجماعات التكفيرية بينهم قيادات قتلوا في المعارك الأخيرة خلال محاولات الزحف على المديريتين المذكورتين. وكان من أبرز هؤلاء الإرهابي ممدوح الأهدل قائد أحد الألوية السلفية التابعة للإمارات، كما أصيب رائد اليافعي قائد اللواء أول عمالقة بجروح بالغة وتم نقله إلى الإمارات لتلقي العلاج بعد بتر قدمه. وفي السياق نفسه كثف الطيران السعودي الإماراتي غاراته الجوية على مدينة حريب والقرى والمناطق المجاورة لها، حيث يشن غارات هستيرية في محاولة لدعم مرتزقته في الميدان. وقالت مصادر ميدانية إن العدوان يستهدف المدنيين بشكل مباشر وإنهم أصبحوا محاصرين في منازلهم، مضيفة أن القصف الهستيري أدى إلى ضحايا وإصابات بالجملة، وأن الأضرار في منازل ومساكن المواطنين كبيرة جدا. كما أدت الغارات الهستيرية إلى حرق وتخريب مزارع المواطنين بشكل عام. وبالتوازي مع التصعيد الإماراتي السعودي في شبوة عمد العدوان إلى تشديد الحصار الاقتصادي، ما أدى إلى أزمة كبيرة في المشتقات النفطية، حيث أعلنت محطات الوقود في أغلب مناطق اليمن حتى في مدينة عدن الخاضعة للاحتلال الإماراتي أعلنت نفاذ مخزونها من المشتقات النفطية، وتوقفت آلاف المركبات في طوابير طويلة أمام هذه المحطات، وبلغ طول الصفوف في عدن أكثر من كيلومتر. هذا بينما توقفت الكهرباء في عدن منذ 3 أيام، وفي صنعاء أبلغ مندوب محطات الكهرباء التجارية المشتركين بأن تلك المحطات ستضطر إلى قطع التيار لساعات بسبب نقص الديزل المشغل لهذه المحطات.
شهدت بغداد تظاهرة شعبية حاشدة تستنكر أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلين بحرينيين من قبل محاكم النظام السعودي لأسباب سياسية. ورفع المشاركون في المسيرة صور المعتقلين صادق ثامر وجعفر سلطان مرددين شعارات تطالب المنامة والرياض بوقف عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين. كما دعا المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لحماية جميع المعتقلين المحكومين بالموت. يذكر أن القضاء السعودي أيد مؤخرا حكما بالإعدام على البحرينيين ذاتهما اعتقلا مسبقا من جسر الملك فهد بالمملكة لأسباب مزعومة. صرحت مصادر قيادية بقوى الحرية والتغيير في السودان أن تحالفهم قرر التعاطي مع المبادرة الأممية بشرط إنهاء الانقلاب العسكري الأخير ووقف انتهاكات السلطة ضد المدنيين. وذكر المصدر أن رؤية قوى الحرية والتغيير لفترة ما بعد الأوضاع الحالية تشمل تأسيس دستور جديد والانتقال المدني الكامل للسلطة، مشددا على أهمية تطبيق العدالة كأولوية من مبادئ الثورة وعدم التفاوض مع المكون العسكري. على الصعيد ذاته أعلن حزب التحالف الديمقراطي السوداني تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع السياسية في البلاد. يأتي ذلك بعد أن شهدت المظاهرات الشعبية سقوط العديد من القتلى والجرحى برصاص الأمن. شدد وزير الخارجية الروسي على أن الاتصالات التي تجريها موسكو مع الكرد في سوريا تهدف إلى إقناعهم بإطلاق حوار جاد مع دمشق بدلا من اعتمادهم على واشنطن. وأشار سيرجي لافروف إلى وجود تحفظ لدى الحكومة السورية أزاء قضية الكرد، موضحا أن دمشق لم تنس أتباعهم نهجا معارضا لها في المراحل السابقة من النزاع. وأكد لافروف أن هدف الدبلوماسية يكمن بتجاوز الماضي وإقامة علاقات مستقبلية، وأن الحكومة السورية قد تستفيد من تجربة العراق بهذا الخصوص، مضيفا أن القضية الكردية تشكل حاليا أحد العوائق أمام إطلاق مفاوضات شاملة بشأن الأزمة السورية. رفض الكرملين الاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر عناصر في أوكرانيا لتنفيذ عملية تخريبية تشكل ذريعة لغزو روسي لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن كل هذه التصريحات حتى الآن مجانية ولم تستند إلى أي دليل. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحفيين في وقت سابق أن روسيا نشرت عناصر مدربين على المتفجرات لتنفيذ عملية مموهة من أجل إيجاد ذريعة لغزو أوكرانيا. وأشار ساكي إلى أن روسيا قد تبدأ العملية قبل عدة أسابيع من غزو عسكري قد ينطلق بين منتصف كانون الثاني يناير ومنتصف شباط فبراير. للمزيد بشأن المواجهة بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، نتابع الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي عمار قنا.
لا أعتقد أن يعني الأزمة الأوكرانية هي الأساس يعني في هذا الصراع الذي نراه، ورأينا التصعيد يعني من قبل يعني الولايات المتحدة، وهذا كان مبنيا يعني منذ البداية وتوقعناه يعني مع قدوم الإدارة الديمقراطية بقيادة بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. هناك أزمة أمريكية وهي تكمن في عملية التموضع الجيوسياسي في ضمن المتغيرات الجيوسياسية في المنظومة الدولية، وهذا يحتم يعني عليها اليوم اتخاذ إجراءات يعني كثيرة وتصعيدات، وذلك للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه في المعادلات القادمة. فلذلك يعني رأينا العمل الممنهج يعني لعملية التصعيد مع روسيا، وذلك من خلال يعني أيضا يعني ربط الطرف الأوروبي، لا ولا تريد يعني اليوم كما نراه الولايات المتحدة أن تدخل يعني منفردة بين قوسين يعني مع آلية تهميش الطرف الأوروبي ضمن هذه المحادثات. لا يمكن يعني تسميتها ما جرى يعني في جنيف أو بروكسل هي محادثات، بل كانت يعني بمجرد يعني لقاءات لتوضيح أو لوضع النقاط على الحروف، وذلك أن اليوم المحاولات الأمريكية باتت واضحة، وهي تغيير يعني المعادلة أو عملية التوازن فيما يتعلق في منظومة الأمن الأوروبية بما يخدم يعني مصالحها الجيوستراتيجية، وهذا يعني يتسبب في تداعي يعني لمنظومة الأمن القومية الروسية. فلذلك يعني جاءت الردود الروسية واضحة جدا بعدم السماح وجدية التعاطي مع مثل هذه التحديات. وباعتقادي الخاسر يعني الأكبر في هذه المعادلة التي نراها التصعيدية هي يعني المنظومة الأوروبية بالكامل. مسألة يعني واضحة جدا يعني في العلم السياسي وفي العلم يعني الجيوسياسي عند الحديث يعني عن أوكرانيا، هي ليست طرفا يعني أولا في هذه المعادلة. وإذا أتينا لعملية الصراع يعني الداخلي الأوكراني أو ما تسميه يعني الأزمة الأوكرانية، فهناك إطار دولي وقد مرر يعني عبر يعني مجلس الأمن وما يتعلق في رباعية النورماندي، وثانيا يعني اتفاقية مينسك. هذه المسألة يعني والطرف الأوروبي منخرط فيها بالكامل.
وصلت الطائرة الستة الأولى من دفعة قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني الروسي قادمة من كازاخستان. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن هذه الوحدات عادت إلى البلاد بعد إنهاء مهامها في فرض الأمن بكازاخستان على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة. وكانت نور سلطان طلبت رسميا من موسكو والدول الأعضاء بمعاهدة الأمن الجماعي بإرسال دفعات عسكرية لمكافحة تظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، وتحولت إلى أعمال شغب ونهب استمرت لأيام وانتهت باعتقال الآلاف. أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخين قصيري المدى من قطار في ثالثة تجربة لها من هذا النوع منذ بداية العام الميلادي الجديد. وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن هدف التجارب يأتي لتقييم التحكم بإجراءات عمل الفوج العسكري للسكك الحديدية وفق تعبيرها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعالم. طهران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع بكين لمدة 25 عاماً. هجمات بالصواريخ والمسيرات تطال قاعدة بلد في صلاح الدين وقاعدة للقوات التركية في نينوى. حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان أن هبة النقب كشفت عجز الاحتلال في حسم الصراع مع الفلسطينيين. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. علي وفاطمة وتقسيم الخدمة.
السلام عليكم أحبائنا محبي فاطمة ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكرام، معكم ومشاهد أخرى من سيرة سيدة نساء العالمين، وهي في الأيام الأولى لدخولها بيت الزوجية المباركة.
تابعونا مع سيرة أسوة النساء والرجال والمؤمنين والمؤمنات.
ماذا تفعل يا أبا أسامة؟ ما شأنك يا رجل بالرحى والطحن؟ دعها لي جزاك الله خيرا، دعها لي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك، إنما أحببت أن أعينك على عمل البيت، فقد سمعت أن عليا يعين فاطمة بمثل هذا من أعمال البيت.
مرة أخرى جزاك الله خيرا على ذلك،
بارك الله.
دعها لي، في الحقيقة لقد سرني ما قلت الآن، ولكني أكفيك مشقة الرحى والطحن مقابل طلب أعرضه عليك تكفيني همه.
أبعد الله عنك الهم يا بركة، أبعد الله عنك الهم. قولي ما الذي تطلبينه لك علي أن ألبيه لك ما استطعت.
أعرض عليك يا أبا أسامة أن نقسم فيما بيننا الأعمال التي نحتاجها لإدارة حياتنا المشتركة.
نقسم؟
بما يرضاه الله لنا ورسوله.
ها؟ كلام جميل، كلام جميل يا أم أيمن، لم أفكر فيه من قبل. ولكن كيف نقسم هذه الأعمال بما يرضاه الله ورسوله؟
لا تقلق من هذا الأمر يا أبا أسامة، لقد كفتنا مؤونة هذا الأمر حبيبتي فاطمة، وهي تبدأ حياتها المشتركة مع علي.
بارك الله فيها، بارك الله فيها، ما أعظم تقواها، لا تقوم بشيء إلا ابتغاء رضا الله ورسوله. كيف لم أفكر بهذا الأمر رغم مروري ما يزيد على 12 عاما على حياتنا المشتركة؟
عفى الله عما سلف يا أبا أسامة، فلنبدأ من الآن على بركة الله. إذن أنت موافق؟
مهلا يا أم أيمن.
ماذا يا أبا أسامة؟
على أي شيء أوافق وأنت لم تخبريني كيف كفتنا فاطمة مؤونة هذا الأمر يا أم أيمن؟
سأخبرك وأنا أتولى طحن ما يلزمنا من الدقيق لهذا اليوم.
إن شاء الله.
وأخبرت أم أيمن زوجها زيد بن حارثة بخبر تقاضي علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر الخدمة فيما يرتبط بإدارة حياتهما المشتركة.
فقضى صلى الله عليه وآله بأن على فاطمة الخدمة ما دون باب بيتها، وقضى بأن على علي الخدمة بما خلف الباب.
فكان علي عليه السلام يحتطب الحطب الذي يحتاجه البيت للطبخ والتدفئة، ويستقي الماء ويأتي به إلى البيت ويكنس.
أما أعمال فاطمة سلام الله عليها فكانت جميعا داخل المنزل، فكانت تطحن وتعجن وتخبز.
فلما سمعت فاطمة قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تكون خدمتهما داخل بيتها فرحت كثيرا.
قالت عليها السلام: لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله، إذ كفاني رسول الله مؤونة تحمل ما تحمله الرجال والبروز بينهم.
اللهم اشهد، اللهم اشهد واشهدي يا أم أيمن.
ماذا؟
بأني رضيت بتقسيم الخدمة بيننا.
بارك الله فيك.
فلك علي أن أقوم بالأعمال التي نحتاجها من خارج البيت، آتيك بالحطب والماء.
حسنا.
ولن أكلفك بالاستسقاء بعد اليوم يا أم أيمن.
حسنا جدا، ولك علي يا أبا أسامة أن أقوم بأعمال البيت داخله. كشف الله عنك كل هم يا أبا أسامة مثل ما كشفت همي.
قد سمعت كلامك عن همك ثانية، ولا أدري أي هم تعنين يا بركة، أخبريني رحمك الله.
حسنا حسنا، قد آن أن أخبرك يا زيد بما كنت أخفيه مخافة أن أكلفك بما لا تحب القيام به.
وما هو يا بركة؟ وما هو؟ يكاد صبري ينفد. قد علمت أنك زوجة حانية، فافصحي عما يتلجلج في صدرك يا أم أيمن.
قد كان والله يؤذيني مزاحمة الرجال وأنا أذهب إلى البئر لكي أستقي الماء وأتحمل ما تحمله رقابهم وأنا أعود بالماء إلى البيت.
معذرة يا أم أيمن.
أجل يا أبا أسامة.
معذرة إلى الله وإليك يا أم أيمن. هل أخبرتني من قبل لكي أكفيك هذا الأمر؟
لا بأس.
قد آذاني والله ما سمعت منك الآن. والله لن أكلفك بمثل هذا بعد اليوم ما حييت.
لا بأس عليك يا زيد، لا بأس عليك، قد سررتني والله بكلامك هذا الآن، جزاك الله خيرا.
هو من بركة فاطمة وعلي، فهما اللذان فتحا لنا باب معرفة تقسيم الخدمة بين الأزواج بما فيه رضا الله ورسوله. أيوة يا أم أيمن.
أي أيوة والله،
إني لأجد سرورك هذا كسرور فاطمة بما سمعته من رسول الله.
أي والله يا أبا أسامة، هو سرور العفة، ومن مثل فاطمة في عفتها.
أي والله. حسنا، أستودعك الله يا ابن مضعون. إذن لي بالذهاب.
إلى أين يا زيد؟ أجلس قليلا في المسجد لكي أتلوك بعض ما حفظته من رسول الله من القرآن.
أنا مشتاق لذلك يا ابن مضعون، ولكن لو سمحت لي آتيك لذلك بعد صلاة الظهر، فإني في عجلة من أمري الآن.
وما الذي جعلك في عجلة من أمرك؟
أريد الذهاب إلى البيت قربة إلى الله تعالى.
قربة إلى الله تذهب إلى الدار؟ وكيف؟
لا 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 يا ابن مضعون، لا، إنما أريد أن أتقرب إلى الله باستسقاء الماء وحمله إلى أم أيمن، فقد تركت دارنا ولا ماء فيه.
بورك فيك يا أبا أسامة.
شكرا.
أتحب أن أهديك إلى سنة أخرى تتقرب إلى الله بالعمل بها بعد حملك الماء إلى أم أيمن؟
جزاك الله خيرا يا ابن مضعون، جزاك الله خيرا، ومثلك من يهدي إلى الخير يا عثمان بن مضعون. أخبرني بالله عليك، ما هي هذه السنة؟
أخبرك بما أخبرني به علي أنه جلس بالأمس يعين فاطمة على طحن الشعير،
ما شاء الله،
وقد شاهد التعب ظاهرا عليها.
وهذه سنة مباركة أتعلمها من علي، فهو يعين فاطمة في أعمال البيت أيضا إذا تعبت.
أجل يا زيد أجل، لقد أخبرني علي أن رسول الله دخل عليهما وهما يطحنان فسألهما أيكما أعيا،
ومن منهما كان أشد تعبا يا ابن مضعون؟
فاطمة كانت أشد تعبا، هكذا أجاب علي رسول الله.
ما شاء الله.
فقال رسول الله قومي يا بنية.
ما أشد رأفة رسول الله.
نعم وجلس رسول الله في موضعها وواسى عليا في طحن الدقيق حتى أتم.
ما شاء الله.
نعم يا زيد.
ها يا زيد، هل جئتنا بالماء؟ شكرا لك.
نعم جئتك بالماء يا بركة، وقد أقسمت بالله أن أعينك على الطحن أيضا.
ولكن الطحن هو من اختصاصي يا زيد، لقد اتفقنا على ذلك.
صحيح يا أم إيمان صحيح، ولكني علمت للتو أن رسول الله وعليا يعينان فاطمة على الطحن، فأحببت أن أقتدي بهما. فهل ثمة اعتراض يا أم إيمان؟
أما في هذا فلا وألف لا.
الحمد لله.
ننقلكم إلى المسجد النبوي حيث جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وحوله جمع من أصحابه.
يا زيد ماذا قال رسول الله آنفا؟ أخبرني رحمك الله، فلم أسمع قوله جيدا.
لقد سألنا سؤالا حيرنا جوابه يا عبد الله بن مكتوم، ولم يصب أي منا الجواب.
وماذا كان سؤاله؟ لعلي أجيب عنه.
من يدري لعلك يا ابن مكتوم تقدر على ما عجزنا نحن عن. لقد سألنا رسول الله قائلا:
أخبروني أي شيء خير للنساء؟
أي شيء خير للنساء؟
ها يا ابن مكتوم، هل عرفت الجواب؟
لا والله، كأنني عييت مثلكم عن الإجابة. إن حصلت على الجواب من رسول الله فأخبرني رحمك الله.
وهو كذلك. ترى أي شيء خير للنساء؟ وما الذي عناه رسول الله؟
يا أبا أسامة، بما تفكر؟
أنت هنا؟
بما تفكر؟ أراك مشغول البال.
أفكر في سؤال عرضه علينا رسول الله ولم يجبنا عنه، فعيينا جميعا عن جوابه حتى تفرقنا عنه يا أم أيمن.
لا تعجل يا زيد، لا تعجل، سيجيبكم عنه لاحقا. ولكن لم تقل ما هو هذا السؤال الذي حيركم.
أنا أسألك يا أم أيمن هذا السؤال
حسن.
وأسمع ماذا تقولين. فهو يرتبط بكن يا نساء المسلمين.
حقا؟
نعم.
إن كان يرتبط بنا فقل سأجيبك، لقد عييتم عن الجواب لأنه ليس من شأنكم.
أي والله.
قل يا زيد، قل.
حسنا حسنا.
نعم.
أخبريني يا أم أيمن، أي شيء خير للنساء؟
أي شيء خير للنساء؟
نعم،
خير للنساء. ما هو بالسؤال الصعب يا زيد؟ ما هو خير للمرأة؟ أن تكون مؤمنة وزوجها طيب مثلك وأولادها صالحون.
مهلا مهلا يا أم أيمن، مهلا
يا أبا
لا
أسامة.
تسترسلي بالكلام. لقد أجبنا رسول الله بمثل ما تقولين.
طيب.
فلم يستصوب جوابنا، وكأنه يريد أن يهدينا إلى أمر يكون به حفظ كل هذه الأمور التي فيها الخير يا أم أيمن.
خيرا إن شاء الله،
خيرا. ها يا أم أيمن، ها أراك مشغولة البال، بما تفكرين؟
لقد شغلت فكري يا أبا أسامة بسؤال رسول الله، ما هو خير للنساء؟
ولم تتوصلي بعد؟
لم أتوصل بعد إلى جوابي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك. ها؟ لقد رفع بلال أذان الظهر، أنا ذاهب إلى المسجد يا أم أيمن.
حسنا.
قد يخبرنا رسول الله بالجواب بعد الصلاة إن شاء الله.
وما أشوقني لمعرفة الجواب يا زيد، فلعلنا معشر النساء أحوج منكم معشر الرجال لمعرفة جواب هذا السؤال.
لا أدري والله يا أم أيمن، لا أدري. قد يكون الأمر كما تقولين.
نعم.
ولكنني أرى أننا نحن أيضا بحاجة لمعرفة الجواب، وإلا لما عرضه رسول الله علينا.
أجل، إذن فاذهب على بركة الله، فإن حصلت عليه فعجل بإخباري.
إن شاء الله إن شاء الله، أستودعك الله يا بركة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله.
وكان علي عليه السلام قد رجع إلى فاطمة سلام الله عليها وأخبرها بما جرى.
قال: يا فاطمة، لقد كنا جلوسا عند رسول الله فقال: أخبروني أي شيء خير للنساء، فعينا بذلك كلنا حتى تفرقنا وليس أحد منا علم الجواب ولا عرفه.
فبادرته عليها السلام بالجواب قائلة: ولكني أعرفه، خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال.
تقبل الله صلاتك يا ابن مكتوم، تقبل الله صلاتك.
من؟ زيد بن حارثة؟
نعم.
وتقبل الله منك يا زيد.
ومنك أيضا. كأن عليا يا ابن مكتوم قد جاء بجواب على سؤال رسول الله.
لقد دعوت الله أن أسمع الجواب من رسول الله، لنسمع ما يقول علي.
هيا بنا، هيا
هيا. جاء علي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، سألتنا أي شيء خير للنساء وخير لهن، ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال.
ها
ما أجمل البسمة التي على الثغر رسول الله يا ابن مكتوم وهو يستمع لكلام علي. لقد ظهرت والله ثناياه الناصعة كاملة يا ابن مكتوم.
ليتني أبصر لأرى وجه رسول الله.
والله
ما تمنيت أن أكون مبصرا إلا لأرى وجهه.
زاد الله النور في قلبك يا ابن مكتوم، زاد الله النور في قلبك وزادك بصيرة. هيا بنا، هيا لنسمع ما يقول رسول الله لعلي. هيا بنا يا ابن مكتوم، هيا بنا.
قال صلى الله عليه وآله: من أخبرك يا علي بهذا الجواب؟ فقد كنت عندي ولم تعلم.
يا إلهي، إن لم يكن هذا الجواب من علي فممن هو إذن؟
كأني عرفت من الذي أجاب على سؤال رسول الله. إنها والله ابنته فاطمة يا زين.
فاطمة؟
نعم فاطمة.
وما أدراك يا ابن مكتوم. مهلا 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 يا ابن مكتوم، لنسمع ماذا يقول علي.
قال علي عليه السلام: يا رسول الله، لقد أخبرت فاطمة بسؤالك فأجابت بهذا الجواب.
البسمة البيضاء تعلو مرة ثانية ثغر رسول الله يا ابن مكتوم. الله الله، ما أجمله وما أشد سروره بسماع قول ابنته. اسمع اسمع يا ابن مكتوم.
نعم
اسمع.
نعم نعم أسمع.
فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله، إن فاطمة بضعة مني.
لن أتركك يا ابن مكتوم حتى تخبرني. كيف عرفت أن هذا الجواب من فاطمة؟ ها؟
أخبرك يا زيد، أخبرك، لا تعجل.
تفضل.
لقد عرفت ذلك لأني سمعت من فاطمة من قبل نظير هذا الجواب قالته لرسول الله.
نظير هذا الجواب؟
نعم.
وكيف يا ابن مكتوم؟
تعلم يا زيد أن نساء المسلمين لم يكن يتحجبن مني لأني أعمى.
هذا صحيح.
فلا أستطيع النظر إليهم ولا أراهن.
صدقت يا ابن مكتوم، صدقت، فلا حاجة لأن يتحجبن منك.
هذا ما تقولونه، ولكن فاطمة عرفتنا بأمر آخر هو ما يرضاه الله ورسوله.
وما هو يا ابن مكتوم؟ ما هو؟ أخبرني أخبرني رحمك الله، أخبرني.
لقد استاذنتك بالأمس للدخول على رسول الله وكان في بيت فاطمة فحجبتني.
ها؟
إذ لم يكن عندها حجاب، فقال لها رسول الله: لما حجبتيه وهو لا يراك؟
قالت عليها السلام: يا أبتاه، إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني، فداك أبوك.
ها قد أخبرتك يا أم أيمن بجواب فاطمة عن سؤال رسول الله، وما نقله عبد الله بن مكتوم.
نعم.
فماذا عرفت من كلام فاطمة؟
إنها بضعة رسول الله يا زيد، وقولها قوله، وما عرفته من كلامها أن عفة المرأة هي التي تصونها من كل سوء وتحفظ لها كل خير. والذي يحفظ لها العفة أن تتجنب الاختلاط لغير ضرورة وتتورع عن كل ما يفتح عليها أبواب الوساوس.
أحسنتي أحسنتي، صدقتي يا أم أيمن، ونعم ما قلته يا بركة. بارك الله فيك يا محبة فاطمة.
حافظها الله، حافظها الله حبيبتي.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة،
فهنالك الفرسان في صولة
وجدوا بحال كثير
فراق تسرى وجلو النعما
وجلو النعما
صدقوا الوعود.